رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمه للعالمين، وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ومنهم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقه من المسير ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تنفعون، وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه هي سوره الانعام، وهي سوره مكيه، وكلها مكيه او كل اياتها مكيه، وقيل في بعض اياتها انها نزلت مدنيه. وهي ايضا نزلت جمله واحده على ما ذكره الله التفسير من اولها الى اخرها، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكه. والمرء كما روي بذلك احاديث لا تخلو من مقال، ولكن من طلع على الناظر يرى ان جمهور المفسرين مسلمون على انها المكيه وعلى انها نزلت جمله واحده، ويرى ان الحديث المروي بذلك هو حديث اسماء بنت يزيد قالت نزلت سوره الانعام عن النبي صلى الله عليه وسلم جمله، وانا احيكم بزمام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم. اسماء بنت يزيد هذه انصاريه وليست مكيه، وقال العالمون في السياق انها لم تشهد العقبة الأولى ولا العقبة الثانية، فهذا يشوش كثيرا على هذه الرواية ثم وقع، ولكن هناك حادثة أخرى عن غير أسماء ويقع عنها عن عمر وجابر وغيرهم، لكن هذا الحديث هو المشهور ويتداول هو المسلمين. سورة الأنعام سورة عظيمة، وعلى الرغم من أنها مكية والشأن المكي أنه لا يتناول قضايا أحكام كما يقرر ذلك أهل التفسير والكاتبون في علوم القرآن وفي أصول التفسير حينما يقارنون بين المكي والمدني، ويرون أن من تفرق المدني المكي أنه لا يتعرض لقضايا التشريع الحلال والحرام، لأن مكة لم يقع فيها أحكام ما عدا فريضة الصلاة، ولكن الإنسان عندما تنظر في ذكر ان فيها كثيرا من هذه الامور، ومع هذا فانها لا يعارض ما يقول العلماء رحمه الله في شان المسجد. لماذا؟ لان الحديث في هذه القضايا في قضايا الاحكام لم يرد مقصودا مني فصلا اوليا ما يتعلق بالحلال والحرام من حيث التطبيق، وانما ورد لبيان ان ذلك الحق حق التحليل، ان ذلك الحق حق التحليل والتحريم هو لله وحده، وورد لبيان العين على اهل الجاهليه. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: من اراد ان يرى اقول اهل الجاهليه وسفر اهل الجاهليه فليقرا ايات من سوره الانعام، ويعني مثل قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وما بعدها من ايات فانها تدل على الضعف العقلي والسبب في احلام اهل الجاهليه. فكان المقصود من ايراده بذلك هو بيان حق الله عز وجل في التحليل والتحريم، فهو يعرض جانبا من جوانب العقيده، وهو جانب ان الحكم لله، جانب ان الحكم لله وبخاصه قضايا الحلال والحرام. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. وكان المقصود هو بيان ان طاعتهم في التحريم والتحريم شرك، ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وفضل التوحيد. وبيان ان اهل الجاهليه يؤمنون باشياء بغير اسم الله ويلزمون لغير الله، وهذه قضايا التوحيد، وان كانت تجد احكاما لا شك وتجد نهيا وفي امر كيانه، لكن المقصود هو بيان سفر اهل الجاهليه واثبات حق الله وحده في التحليل والتحريم على ما سنرى في جنايا الايات. ومن ذلك يرى قوله تعالى في اخر السوره: قل تعالى واحسن ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وقل ان هذه الايه قدميه وبالوالدين احسانا فلا تقتلوا اولادكم في النار نحن نرزقكم واياكم ولا تقتلوا الله عنك ما ظلم منها وما بصر الى اخره الايه او الطريقه كما جاء. فهذه السوره كما قلنا مكية وتحوي جملة من الآيات فيها عظام وفيها ترغيب وترهيب وفيها أيضا إشارات إلى بعض من أوتي الكتاب من قبلنا، مع أن الشأن في الحديث عن من أوتي الكتاب من قبل أن من قبلنا وفي خطبة اليهود والنصارى أشار ذلك أنه في القرآن المدني، ومع هذا ثبت إشارات مطلوب منها لفت نظر قريش لإن كانوا يريدون المزيد من الإفلاس، ولهم صلة معلوم أن لهم صلة لليهود في المدينة، ولهم صلة بأهل الكتاب قد يكون في إشاراتهم في الشأن وفي غيره، ولهذا جاءت السورة: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يقولون. يقول ايضا جعله بالمسلمين في مواضيع كثيره وخاصه في قضايا التوحيد والقبول وقضايا الاحكام لاخوته ابراهيم عليه السلام ومحاجته مع قومه كذلك. ويقال ابراهيم لابيه هذا تتخذ اصناما الا اني اراك وقومك في ضلال مبين الى اخر المحاجه. وفي نهايتها يتبين الخلاصه والتوحيد الخالص وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مخبركم به لعلكم تتقون. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تبدئوا كل عرشكم مرجعكم وينبئكم بما كنتم به تستبقون. هو الذي جعلكم خلائق الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم في الارض فتجدوا العقاب وانه لغفور رحيم. هذه الختام السوره بيان للخلاصه وللنتيجه. فهذه سوره عظيمه وهي سوره طويله. وحينما يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم جمله واحده فيثبت الله بها سؤاله ويستوعبها عن الصلاه صلى الله عليه وسلم. فهذا امر عجيب وهذا من علامات النبوه. اذا تصورت ان هذه السوره بكلها بكامل اياتها تنزل عن الصلاه صلى الله عليه وسلم ثم يعيده ربه على حفظها في نزول واحد هذا من علامات النبوه وان هذا حق من عند الله عز وجل وان هذا كتاب من عند الله عز وجل على ما فيها من بلاغ وعلى ما فيها من جواب ونواحي واوامر. وذكر ايضا بعض اهل العلم من حكمه نزولها جمله واحده وهي بهذا الطول انه اشاره الى دعوى الكفار حينما قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده في اشاره انهم بالاتيان من الفتن. فنزلت هذه السوره بكلها تشير الى ان يمكن ان يكون جمله واحده وان يستوعبه رجل المنكر صلى الله عليه وسلم وان يدرك الله به وعلى. فتكاد تكون هذه السورة بحجم ما أنزل على النبيين من قبله من التوراة والإنجيل وما كان به سورة كاملة طويلة سوى السور على الروايات جميعا في النهاية. هذا مما نسأل إليه بعض أهل العلم. وسوف نشير الى بعض الاسرار والحكم وللخطاب على حسب ما تدل عليه الايات وعلى حسب اقوال العلم وبما يكشف الله عز وجل. هذه الايه هذه السوره يقول العلماء إنها هي السورة الخامسة والخمسون في تقسيم النزول وأنها نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصفا. نزلت قبل سورة الحجر وبعد سورة الحجر وقبل سورة الصفا وأنها تمثل الرقم 55 من عدد السور النازلة يعني نزل قبلها 54 سورة وهي 55 في ترتيب النزول. فتح الله عز وجل من حمده والثناء عليه سبحانه فيما يشير الى مضمون معاني السوره والمواضيع التي تعاليها السوره. فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ويكون سميت سوره الانعام لانه ذكر فيها ذكر الانعام مرات ذكر فيها ذكر الانعام ست مرات. وفي حديث عن الانعام الكثير هي حديث عن الانعام الكثير فيما يتعلق بالنصر فيما يتعلق بمراقب المشركين في نظرهم الى هذه الانعام الميته منها وغير الميته. هناك شيء للكفور وهناك شيء للاناث وهناك شيء يشترك به الشركاء وهم مع الله وفيه شيء خلق الشركاء ولا يكفر لله. كل ذلك في حديث طويل سياتي. ومن هنا أخذ السورة على إيه ولا يختلف عليه في تفسيرها ولا يتناسب ولا عليه بينما بعض السور قد يكون لها تفسير بينما سورة الأنعام على وجه العام عند جميع المفسرين وعند جميع النقلاء سورة الأنعام وليس لها اسم آخر. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ابتدأ بالتمجيد له سبحانه وأن الحمد الذي هو الثناء والتمجيد والتضمن للمدح والتضمن كذلك الشكر لله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ابتدأ ببيان أعظم المخلوقات التي يلمسها البشر وهي السماوات والأرض. وجاءت السماوات مجموعة والأرض مفردة وقابلها كذلك الظلمات مجموعة والنور مفرد. ومنح الجمع هنا السماوات والظلمات والإفراد بالأرض والنور المنح فيه هو الناحية البلاغية وأكثر ما تأتي السماوات والأرض السماوات مجموعة والأرض مفردة وإن وجدت الأرض بعضنا لم يجد الأرض مجموعة قصة أراضيها إنما قال في آية أخرى سبع سماوات ومن الأرض مثلها نقر الأراضي. لا أظن أن لفظ الأراضين جاء في القرآن مجموعا ويكون في الأمر من ذكر هذا لكن لا أظن هو في الحديث وهذا ما له لكن في القرآن لما جاء ذكر الموت تبقى ومن الأرض مثلهم ويذكر طبعا أن لفظ الأراضين كجمع من الناحية البلاغية ومن الناحية التبنية يكون فيه شيء من المجنين فقط ومن شبه الظلمات والنور. الظلمات لم يأتي في القرآن إلا مجموعا والنور لم يأتي إلا مفردا لن يجب أولا ولن يجب أنواعا في القرآن الظلمات والنور. مع أنه أفضل إذا وجد اليدين يشمل جميع المعاصي كما أن النور إذا يراد اليدين يشمل جميع الأنواع. فأمر سبحانه وتعالى أثنى على نفسه وبين أنه خلق السماوات والأرض والسماوات والأرض أمر محسوس لدى الناس وأمر يعرف الناس ارتباطه بإلهه عز وجل وهو ليس محل نزاع عند جميع طبقات المشركين والكفار يعلمون أن الله هو المتفرد بالخلق، وليس من عابد لغير الله يجحد بمعبوده أنه خالق لشيء من السماوات ما عدا المجوس الذين يسيرون إلى النور ظلمة في أمر الخلق، وإلى كل الناس الكافرة تعلم أن آلهتها وأن معبوداتها من دون الله لا تخلق ولا تخلق. ولهذا يتبع سبحانه بهذا رد على كل ذكر الله، لأنه قال هذا هم الذين كفروا بربهم يعني يساوون به غيره يعلمون أنه هو المنفرد والمتفرد في خلق السماوات والأرض والمسيرة. قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور هنا جعل لما خلق، لكنه جاء التعليل في خلق بالنسبة للسماوات والأرض الثانية ماديا، والظلمات والنور هذه عرب، وظلم النور هذه عرب، عبر عنه بجعل، لأن الظلم والنور منصوب لغيره وليس معتمدا على نفسه. يشبه ذلك قوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ذات إلى الكتاب والزوج إلى الأصل الذي هو النفس الواحدة. الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهذا يكون لمن قال به سبحانه ما يملكه جميع البشر على كافة مستوياته ومدركاته ومعقوله من أنه سبحانه المتفرد في خلق السماوات والأرض. هذا القول العظيم وهو أكبر من قول الناس كما قال معاوية في مقام آخر، خلق السماوات والأرض أكبر من قول الناس، والظلمات والنور أمر شاهد محدود لدى جميع الناس أيضا، والله خلقه سبحانه وتعالى ما فيه من منافع وما فيه من حاجة ومن انتظام وكل يتمثل ويضرب المغرب في حركة منتظمة، وكأنه إشارة أيضا إلى ما سيأتي من حاجته وأيضا مع قومه فيما يتعلق بالشمس والقمر وما يتعلق بالكواكب. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، نحر التعريف الأمة، يعني كان القضية مسلمة وفيه نوع من التسليم على ما سيأتي به التقليد للتسليم في شأن أهل الجاهلية. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي جعل الظلمات والنور، ومع هذا وهذا الوضوح وهذا الجلاء من آيات الله عز وجل الدالة على ربوبيته سبحانه وعلى ألوهيته، ثم الذين كفروا بربهم ثم الكافرون على ربهم وضوع الدلائل يعدلون بربهم ويعدلون، يعدلون بمعنى يساوون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يساوون بغيره، كما قال تعالى في محاسبه يوم القيامة والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووا الله بغيره فيما يتعلق بالخلق والرزق وبما يتعلق بتوحيد الربوبية، فإنهم يعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المريد والذي ينزل غيره هو الذي يجب الأول، لكنهم يساوون آلهتهم بالله عز وجل فيما يصرفونه من آلهة من أشياء لا يجوز وصفها إلا بالله، فلكم المحبة فلكم التعظيم فجد بالقوم فجد بالقوم وعلى أهل حق في عمل الجلوس أن تحب غير الله أكثر من حب الله وأن تخاف غير الله أكثر من حب الله وأن يكون في قلبك شيء أكبر من الله عز وجل هذا هو أعظم أنواع الشرك وإلا لا يزال عاقل في الدنيا يعتقد أن الآلهة بجد قلوبها وأنواعها سواء كان أحجارا أو أشجارا أو كواكب أو ملائكة أو أنبياء أو أولياء يعتقدون أنها تطلب الله إنما وصار هذا الأمر يجعلها شفاعة أن يجعلها شفاعة ويتوسطون بها ويجعلونها وسائل بينهم وبين الله وهذا كل شيء ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله هذه هي حقيقة الكفر الجاهلية ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله هذا هو الشرك وهذا هو العدل الذي يسويه كفار الله عز وجل أن يجعلون شيئا مما هو من خطأ الله عز وجل وهذا هو الشرك قال ولا قائد فالشرك هو مساواة غير الله لله يعني أن يعبد لله غيره أن يعبد لله غيره ومساواة غير الله لله فيما هو من خطأ الله مساواة غير الله لله فيما هو من خطأ الله يعني أن تجعل لغير الله ما هو من خطأ الله هذا الشرك قال هنا كل الذين كفروا بربهم يعبدون به غيره على الرغم من انهم يعتقدون انه سبحانه هو المتبرع بخلق السماوات والارض والظلمات ثم انتقل الى الخلق الاخر من خلق الاكبر الى خلق دونه وهو ايضا مسلم لدى الكفار ايضا ولدى جميع طبقات المكلفين ويقول سبحانه هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا فالبشر يعلمون أنهم مخلوقون لله وبين أمرهم أنه من طين وأنه سبحانه خلقهم من طين خلق أبناء آدم من طين ثم قضى أجلا فيال أيضا بأمر آخر وهو الأجل أيضا الذي يعرف الناس وهو أجل الموت والموت كل الناس يعلم الموت والله سبحانه وتعالى قضى الموت على الخلائق والكائنات فهو الأجل الأول ثم قضى علينا وهو مسلم فالناس يعرف له خلق السماوات والأرض يعرف الظلمات والنور خلق النفس بيان الحياة والوفاة وهذا أيضا سيأتي منصوبا في نفس السورة لقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما يحدث في النهار ثم يراكم فيه ليقرا أجل ليقرا أجل مسمى ثم يرفعكم ثم ينفيكم إلى أجل من العبد فهذا التصوير بما أرسل لكم حاليا كما أن محتوى عادات الآيات التي في أول السورة يأتي منصوبا في ثنايا السورة ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وقيل إن أجلا الأول الذي هو النوم هو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرى وكما قال يا أخوة الله من يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في منامها فيسلم التي قضى عليها الموت فيسلم التي قضى عليها الموت ويسلم الأخرى إلى أجل مسمى فقيل في قوله تعالى ثم قضى حي داخل من الأجل الأول هو الوفاء النوم وأجل المسمى عنده هي الوفاة. وعلى هذا التقدير كان إشارة إلى أن هذا اليوم الذي تعرف له لم تعرفه يصيب الإنسان التعصب والياس، من يصيبه؟ يأخذ كفاية منه ثم يستمر. فكر في الإنسان الذي يستمر دقيقا يعلم مثلا أن الأمر بالإباحة. يسترك الإنسان ويذوب عن الدنيا، ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى رد إليه روح الله وارسل له الشقاء متنبئا وبأن شيء منه وقد خلق غيره من الراحة، وهو كذلك يدل على راحة الإنسان منتهى الراحة. يرهق الإنسان فيلقى بنفسه فيذهب في نوم عامل للدار والتعليم والدار والخط والمسائل. إن شئت أن ترى الأمر أكثر روحا انظر إلى الطفل ينمو ويلعب ويعبد كله حركة وحيوية ثم يلقى بنفسه في أي مكان، فإذا ما أخذ بفريقه من النظام وجمر من عنده ولم لا يملك نفسه لا يملك أن يدفع النوم وإلى إجراء كل ذلك يريد لك عبد الله. هذا حيث في الأول أو عجلة فجمت الشهيد له الله يتوفى لهم بين موت أخيرا الموت بين النوم موت القوى النوم فرض القوى أو غير القريب هو الذي سبحانه وتعالى يخفي هذا النوم ويسلب مرض الضر ليقوم الإسلام بدرا سويا حاليا ولو في علامة فيجب لم يقضى على الموت ويسلب قائلة ويكون الأجل الثاني بفضل أجل مسمى عند يكون هو أجل الوفاة. أو على التفسير الأول قضى أجلا الذي هو أجل الوفاة وأجل مسمى أجل يوم القيامة. إذا كان له أجلان، الأجل الذي ينتهي به من هذه الدنيا إلى الوفاة، والأجل الثاني وهو القيام إلى الله تعالى وجل أو القيام يوم العالمين يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيكون الأجل الأول يعرف الناس الوفاة وهذا لا ينكره أحد، وكل الناس تعلم أن الموت مقدر على كل هذه الخلائق. ثم قضى أجلا وأجل ثم أنتم تنصرون. أخبرهم من هذه الدلائل وهذه الآيات الكبرى، ومع هذا يحصل عند بعض الناس الكرام. ثم أنتم تنصرون يعني تشكون. خلق السماوات وخلق الأرض يا رب القادر خلق كل شيء واحدة هذه الآيات عن خلق الوفاة كل هذا أمر مجاهد لكم يجري يوميا ترونه وتتأملونه ومع هذا أنتم تنصرون عند كل شيء يا سبحان الله. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون. بعد أن سلمت القضية الأولى أو الأولى لفت النظر إلى الآيات الكبرى من فضل السماوات والأرض إلى آخره، قال الله سبحانه وتعالى وهو الله. إذا هو الله سبحانه وتعالى المؤمن والذي له هذا الامر كله وله هذا الكون كله وله الخلق كله وله كل شيء فضل الله سبحانه في السماوات وفي الارض، يعني المعبود في السماوات وفي الارض المتصرف في السماوات وفي الارض فكر ما شئت من ما هو لله وحده من تدبيره ومن خلقه ومن تصريفه كله في السماوات وفي الارض. ويجب على أي دلالة على مدى الملكوتية من قوة الشرك أبدا، وهو الله السماوات والأرض. فإن المقصود هو الله في السماوات والأرض أن هو المعين وهو الخالق وهو المدبر وهو المصرف، أمره في السماوات وأمره في الأرض، معبود في السماوات ومعبود في الأرض. وهو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه قضية ناجية أو محددة أو مبررة عليها لما تكسب. فإذا كان سبحانه هو الخالق السماوات والأرض والذي خلقكم أنتم من طين، وكان ذلك كله لله ولا مجال للانفراد، إذا سبحانه هو الذي يعلم سركم وجهركم. ما أنتم وما أسراركم كتبكم عند الله عز وجل لا تخفى عليه الأرض، بل هو يعلم ما وراء ذلك، يعلم السر والوراء ويعلم ما تكتبون عليه، يعلم أعمالكم فلا تخفى عليه فلا يخفى عليه من أعمالكم في وجه الله. ثم قال سبحانه وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا فيه يستهزئون. ما سبق كان آيات واضحة وجميلة، وقال سبحانه وتعالى إنهم يمتعون، فقال لنا تأتيه بهذا وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لأن القضية قضية قرآني وآيات رسالة، لأن هذا الله ربي وضع عليه ووضع عليه معالم وبينه، ولكن يبقى فلله يحمي الله عن ذلك. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء في كان يحدث ذلك وحاق بما كانوا فيه. ولولا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءوا. وكان الخطاب بين مع الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذبوا بالحق الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم من الرسالة ومن الكتاب ومن القرآن ومن الأوامر والنواهي، فقد كذبوا بالحق لما جاءوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا فيه يستهزئون. هذا أيضا وعيد، وعيد واضح وتأكيد، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا فيه يستهزئون. لأن من تساءلوا بالصبر صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بأتباعه وقد حاق بهم أسامي المستهزئين، سواء في الغزائر التي تولت عليهم أو في أنهم كانت في النهاية الزائر عليهم ونصر الله عز وجل ورسوله. فيا رجل كما يسوع ولقد كتب الرسل من قبل وصبروا على ما قلت وقلت حتى اتاهم الصنع ولا نقدم اليهم هذا الله ولقد جاءت من غير ورفعنا بحيات ولقد ارسلنا من قبل الرسل الى قبل يوم نعم ولقد ارسلنا من قبل الرسل الى قبل الكتاب الآيات في الحديث عن أنهم وما جاءهم وأصابهم، ثم ذكر بعد ذلك تنبيها لأحوالهم السابقة، يعرفون تاريخها ويعرفون مصائرها وآثارها موجودة، لأن حقهم أن يتفكروا ويتدبروا. فقال سبحانه ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا السماء بيوتا كفاية يعملون وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. كان حقهم أن يتفكروا لأن الله عز وجل بين لهم أن يسيروا في الأرض وأن ينظروا، وحتى في جدران نفسها الذي وعند فيها محمد صلى الله عليه وسلم فيما حوله من القرى آيات العظام فيما يبان نقلي أحاديث عنه وأحاديث يقول قدرة في جميع الأرض فرأيت وأصحاب مدين كلها في المناطق المحيطة المحيطة بها. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، كان عندهم من التمكين وكان عندهم من القوة وكان عندهم من القدرة على الإنشاء وعلى التعمير وعلى وكان عندهم من وسائل الخير ووسائل المعيشة ما ليس عند الصنعاء، فلن ينفعهم ذلك لما تعاقب أمر الله عز وجل. فلا يأتي قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فاستغفر الآيات ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولم يقبل قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعمل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وقال هنا مكناهم في الأرض ما لم يخفي لهم واصل السماء بالمبرة وجعل الأنهار للجحيم فآلجناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعد إقامة الآخر وإذا الآية فأنشأنا من قرون الآخر فكان حقهم أن ينظروا ويتأملوا ويتدبروا في جميع هذا هو الله سبحانه وتعالى ليتقن جميعا بما يحبه ويرضاه ومن يغفر هذه الأمور الجميلة إنه ولي ذلك والله وعليه صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيح. لا موضوع 40 جرام و 40 جرام حتى
ثلاثة على الخداع لا تراه ولا بالتلفزيون وأنت بغير خداع، إنما الابتداء يقول إنما تقول ترى الإمام أو ترى المأمومين أو ترى بعض المأمومين رؤية حقيقية، أما عن طريق التلفزيون أو الراديو فهذا لا يصح به فلا خداع. وماذا قال الشارع بالنسبة للدعائي؟ اللفت باليدين والبدن على الكعبة من جهة الفكر الإجتماعي كما يفعل بعض الناس المشروع. الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله أنه كان يحط بعض أشياء أو بعض أجزاء من الكعبة ولم يقل أنه مسألة كاستلام حرس الجمال على المشروع واستلام الحجرات والسلوك والتقريب وأن ملتزم كذلك وهو المنطقة التي بين باب الكعبة وبين الحجر الأيسر هذا يلتزم بسبب ما يحتضنه يعني يقوم تسلوك قدرته به ويده. أما المناطق الأخرى والأجزاء الأخرى أم العراق وأم الشام والجهاد الأخرى الشامية والشرقية والغربية واليمنية هذه كلها لا دليل على مسجدها ولا التزامها ولا اتفاقها. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حيث قبره والا كان الجواب للنبي وكبر الى الفضل الصلوات المسجد اليه هو جميع الاموال الاصغر انهم في قبورهم يحيون حياه فرض اخيه حياه فرض اخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبره حياه فرض اخيه حياة لا نملكها ولا حقيقتها وهذه الحياة التي ذكرها الله عز وجل ودل عليها القرآن ودل عليها السنة لا تعطي شيئا من جديد ولا تعني شيئا بالنسبة لنا من حيث الأحكام سواء كانوا أحياء أو كانوا أموات هذا لا لا أثر ولا قبل بل بقوله صلى الله عليه وسلم على المسلم سلم عليه فإن رد الله عليه روح فأرد عليه فيدل على مبارك ربه وحق أن المسلم صلى الله عليه وسلم يرد على المسلمين وكذا صلاته صلاتنا تبلغه عليه الصلاة والسلام فإنه قال قدر عليه فإن صلاتكم تبلغ وهذا كله لا يعني أن نعطيه حقا ليس له عليه الصلاة والسلام على مقتضى ما ذكر له هو وأخبرنا عليه الصلاة والسلام فحتى كونه حيا عليه الصلاة والسلام حياة فضل هي لا يعني أن يدعوه ولا يعني أنه بالضرورة بعد أن يسمع منها ولا يسمع كما أن الأموات الآخرين ممن دون المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يسمعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مستجده الميت فإنما يوضع في قبره ثم يذهب الكريمان قال فإنه يسمع قرع الحائل فكل يسمع قد لا يعني أنه أن الجوع هو مسألة ولو قلت لك هذا فلا يعطي حق حتى ولو كان في إذا كان حيا وهو صالح أمامنا حي لا يوجد أن الجوع ما لا يقدر عليه هو حي نراه الحياة التي نعرفها ونملك طبيعتها فكيف إذا كان ليس بينه وبينه أي إلقاء معتبر شرعا هذا يكتب المثل في الجو في صلاة الليل والجمعة نعم أنت ليس صلاة لأن من تحدث في الركعة الأولى الثانية في الركعة الأولى كما تحدث ثم تذكرته يقول الله ان القران ليس علميا لكن يوجد فيه اشارات علميه. قالوا اذا قلنا انه علمي خرج عن كونه كتاب عباده كتاب جاهل تغيير كتاب جاهل وانهم يقولون انه قران عباده وفيه بعض اشارات الى اخره. ما قال معنى انه الكلام الذي يقولونه قال ليس تحقيرا للقران وليس تقليلا من شان القران انما المقصود هو ان كل من جاء بالقران حقائق ادركناها او لم تدركها. المقصود منها هو تخدم الغايه التي جاء من اجل القران وهي في ايه البشر وقيل من حجه لله على حق وإثبات حق العبودية العبادة لله عز وجل وأن عبد الله وأن هذا القرآن جاء لنا يبين لنا طريق الحق ويوضح لنا سبيل الهداية وأحيي أنه حق من دون الله عز وجل وكل ما في حق وإلى جميع الشرائع الدينية لأنه جاء من منزل الحقيقة الحديث لا يأتي الباطل ولا يأتي ولا يخرج تكون قبيحا سواء كان كفارا عن واليابات او كفارا عن طرق الخلق او كيفيتها او عن مشروع مركبات او عن اشياء تتعلق في طبيعه الارض او طبيعه المياه او طبيعه الانهار او طبيعه البحار او الكائنات والمخلوقات من نوعيه الازدواج والزواج وخلق الكل من كل شيء الزوجين ونحو ذلك ومرج البحرين الفقيه بينهما خلق لا يغليان وهذا حلو وهذا كانوا يراه وهذا من الرجال الى كل قضايا هذه كل ما ذكر الحق. لكن المقصود هو بيان جمعانيه الله عز وجل لينتقل منها الى اثبات ما يجب اثباته لله عز وجل من التنزيل ومن التوحيد ومن الطاعه ومن الاستجابه والاحتياج الى كذا لأعدائها فيهم في نوع من صرف نيته وكان ايضا الطبيب في نفسه موحدا مخلصا يرجى له ما يرجى. وان كان غير ذلك فقد الايام او في نفسه كان غير صالح وانا كان فاسقا او كان مشركا او كان متعلقا بغيره هذا لما تولى. فهذا يعني لا يمنع انه كذلك قد يكون من معركه هذه واحده من اجل جبر هذا العدو المهاجم هذا ويتخلف هناك ايضا الى اهليه هناك من اهل الغنم هناك من اهل الرياح.